الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأعداء غاضبون من إجراءات طهران المضادة للحظر. قصف صاروخي يستهدف قاعدة تركية في ناحية زيلكان بمحافظة نينوى شمالي العراق. استشهاد وإصابة 6 مواطنين يمنيين بنيران قوات العدوان السعودي بمحافظة صعد. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن المعطيات الاقتصادية للحكومة تدل على تطور البلاد، مضيفا أن الأعداء غاضبون من إجراءات طهران المضادة للحظر. رئيسي قال في لقاء تلفزيوني أن العقوبات وأعمال الشغب هما وجهان لعملة واحدة، مضيفا أن ارتفاع نسبة بيعنا للنفط وزيادة الإنتاج والعمل أمور تسبب الغضب للأعداء. وألفت رئيسي إلى فشل المؤامرات الغربية، لافتا إلى أن لدى طهران احتياطيا جيدا ومطمئنا من النقد الأجنبي. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالبف العقلانية والعدالة من أسس مدرسة الإمام الخميني، وقال إن انتصار الإمام والشعب الإيراني في ثورته الإسلامية يعود إلى الاعتماد على المبادئ وسنن الإلهية. وقال قالبف خلال زيارته لمرقد الإمام الخميني رحمة الله عليه لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ مفجر الثورة الإسلامية أنه كلما كان العدو قاسيا عليك فهذا يعني أنك تسير على طريق الثورة، مضيفا أن لقد تحملنا الكثير من المصاعب ولدينا العديد من الأعداء. وكان قائد الثورة الإسلامية والرئيس الإيراني قد قام يوم أمس بزيارة مرقد الإمام الراحل، وذلك على أعتاب الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية. توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى أمريكا اللاتينية في جولة تشمل نيكاراغوا وفنزويلا، وذلك بعد انتهاء زيارته لموريتانيا. وغادر أمير عبداللهيان العاصمة الموريتانية نواكشاط عقب لقاء المسؤولين الموريتانيين إلى مانوغوا عاصمة نيكاراغوا لإجراء مباحثات مع المسؤولين فيها، ومن ثم سيصل للعاصمة الفنزويلية كاراكاس لإجراء مباحثات مشتركة تهم البلدين. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الزوال يمكن في طبيعة الكيان الصهيوني الزائف وأنه ماض نحو الإضمحلال، مؤكدا أن إجراءات الكيان الصهيوني التخريبية ضد محور المقاومة لن تنقذه من الانهيار. وكتب ناصر كنعاني اليوم في تغريدة له أن إجراءات الكيان الصهيوني ضد محور المقاومة لن تنقذه من الانهيار، مضيفا أن الكيان الذي يعاني من الأزمات المتراكمة ويواجه في الوقت نفسه انتفاضة الشعب الفلسطيني على ثلاث جبهات وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة لا يمكنه أن ينقذ نفسه من خلال اللجوء إلى إجراءات ضد محور المقاومة الموحدة. إلى العراق، حيث استهدف قصف صاروخي صباح اليوم المعسكر التركي في ناحية زيلكان بمحافظة نينوى في كردستان العراق. وأفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم بأن 8 صواريخ استهدفت في الساعات 7:45 من صباح اليوم معسكر زيلكان بناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى والذي يضم القوات التركية. البيان أكد أيضا سقوط 2 من الصواريخ داخل المعسكر حسب المعلومات الأولية دون أنباء عن وقوع خسائر بشرية. مراسلنا الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت وزارة الداخلية العراقية إحباط محاولة دخول 19 متسللا عبر الحدود بطريقة غير شرعية، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأحيلوا إلى الجهات المختصة. على صعيد ثاني، استهدف قصفا صاروخيا صباح اليوم الأربعاء المعسكر التركي في ناحية زليكان بنينوى. وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في شمال العراق أن 8 صواريخ وجهت في ساعات الصباح الأولى إلى معسكر الزليكان بناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى والذي يضم القوات التركية المحتلة. وأضاف بيان جهاز مكافحة الإرهاب أن صاروخين سقطا داخل المعسكر في حين سقطت الصواريخ الأخرى في أطرافه. بشأن مكافحة الفساد، أفادت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع اليوم الأربعاء إلقاء القبض على 3 متهمين يتلاعبون بسعر صرف الدولار ببغداد، فيما كشف رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني عن قيام المتهم الرئيس بسرقة القرن نور زهير بتوزيع أمواله على متنفذين وسياسيين وإعلاميين فضلا عن مصارف. وتابع أن إجراءات القضاء واضحة، وحثتهم الحكومة على الإسراع في عملية استرداد الأموال ومحاسبة المتورطين، كاشفا عن التعاقد مع شركة عالمية للتدقيق، موضحا أن القضاء سيكشف بالأسماء المتهمين بسرقة القرن. وشدد السوداني على أن أي مسؤول لا يقدم حلول للمشاكل سيتم تغييره، موضحا أن التغييرات مستمرة في جميع مفاصل الدولة ابتداء من الوزير وإلى المحافظ ورئيس الهيئة والمدير العام وفي أي مكان، ولا توجد أي خطوط حمراء. وأعلن رئيس الوزراء أن وفدا عراقيا رفيع المستوى سيزور واشنطن في 7 من شباط لبحث أكثر من ملف، من بينها مناقشة تقلبات سعر الدولار وآليته المتبعة وفق المعايير الجديدة، مؤكدا أنه لم ينوي السفر لواشنطن. بنفس السياق، أكد تحالف الفتح على ضرورة تسليم السفيرة الأمريكية مذكرة احتجاج من قبل الحكومة أثر أزمة الدولار التي افتعلتها واشنطن. وقال عضو التحالف محمود الحياني إن أمريكا تتخذ من تواجد أموال العراق في البنك الفيدرالي وسيلة ضغط على الحكومة العراقية من أجل تمرير بعض القرارات السياسية التي تصب في مصلحتها. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
يمنيا، حيث استشهد وأصيب 6 مواطنين يمنيين اليوم بنيران قوات العدوان السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وفادت مصادر ميدانية في صعدة بوصول 2 و4 جرحى إلى المستشفى الجمهوري سقطوا بنيران العدوان السعودي في المقنع بمديرية منبه. وكان قد أصيب مواطن أمس بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم واعتقالات وتفتيش في مدينة القدس المحتلة وجنين. ففي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان فلسطينيين في بلدة العيسوية، فيما اعتقلت في بلدة برقين جنوب جنين 2 من الشبان الفلسطينيين بينهما أسير محرر. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اللبنة الشرقية جنوب نابلس وأطلقت قنابل إضاءة في سماء مخيم عقبة جبر، فيما أغلق الشبان الفلسطينيون مداخل المخيم تحسبا لاقتحام محتمل من قبل قوات العدو التي تواصل فرض حصارها وإجراءاتها العسكرية على مدينة أريحة لليوم الرابع على التوالي. تشهد بريطانيا اليوم إضرابا يعد أكبر عمل منسق من نوعه منذ عقود، وذلك بمشاركة ما يصل إلى 500,000 معلم وموظف بالقطاع العام وسائق القطارات والمحاضرين الجامعيين. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأعداء غاضبون من إجراءات طهران المضادة للحظر. قصف صاروخي يستهدف قاعدة تركية في ناحية زيلكان بمحافظة نينوى شمال العراق. واستشهاد وإصابة 6 مواطنين يمنيين بنيران قوات العدوان السعودي بمحافظة صعدة. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، حيث نواصل من خلاله التعرف على أهم الكتب التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية العريقة. نرجو لكم وقتا طيبا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، لا يزال حديثنا يدور حول كتاب النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث تحدثنا في الحلقة الماضية عن حياة المؤلف الشيخ الطبرسي النوري، حيث استعرضنا بشكل إجمالي الحياة العلمية لمؤلف الكتاب، وكذلك استعرضنا الجانب العبادي والاجتماعي للشيخ الطبرسي النوري، وكان من الخطباء المعروفين حيث شهد له المنبر الحسيني بخدمات وعطاءات قل نظيرها. ثم تعرضنا إلى أسلوب ومنهج الشيخ حسين الطبرسي في تأليف كتاب النجم الثاقب. فالشيخ الطبرسي يعتبر أحد علماء الرجال ومختصا بهذا العلم، مما أضفى طابع الدقة في سند الروايات التي وردت في كتابه النجم الثاقب. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، سيكون البحث في حوارنا مع الأستاذ علاء الحسون حول الحياة السياسية لمؤلف الكتاب، وكذلك نسلط الأضواء على الدوافع التي دفعت المؤلف لتأليف الكتاب. كل ذلك سوف تستمعون إليه بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما أرحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء.
حياكم الله
أستاذ علاء. كنتم قد تحدثتم في الحلقة الماضية عن الدور الاجتماعي والجانب العبادي من حياة الشيخ الطبرسي. تلك الفترة حقيقة التي عاشها الشيخ الطبرسي فترة مضطربة سياسيا واجتماعيا أيضا، ترى كيف كان نشاط الشيخ السياسي في تلك الفترة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كما ذكرت، الحياة السياسية التي عاش فيها الشيخ الطبرسي فإنه عاصر فترة حرجة من تاريخ الأمة. هذه الفترة تشتمل على بداية الغزو الاستعماري غير المعلن لها، يعني وبأشكال مختلفة، وكان الغزو الاقتصادي والثقافي والفكري والسياسي من أهم واجهات هذا الغزو الاستعماري. يعني استطاع أو استفاد الغرب من وهن وضعف شخصية الحكام المتسلطين على البلاد الإسلامية من جهة، ومن جهة أخرى تمكن الغرب من إيجاد مجاميع في قلب المجتمعات الإسلامية تدعو إلى التغريب وإلى التقليد للأجانب. في هكذا فترة عاش الشيخ الطبرسي بدايات هذه المرحلة والصراع القوي والحاد بين أصالة الأمة وبين الأجانب. وأبرز الأحداث التي عاصرها هي ثورة التنباك، يعني سنة 1890، وكانت هذه الثورة مقدمة لثورة المشروطة. وأقل ما نفهمه من خلال مواقف الشيخ الطبرسي أنه كان من المتصدين لهموم الأمة، ولم يكن يعيش منعزلا عن همومها، وقد تحمل الكثير من المعارك الجانبية.
طيب أستاذ علاء، يعني أنتم ذكرتم أن الأوضاع كانت مضطربة، بداية غزو استعماري بأشكال متعددة، يعني دوافع تأليف كتاب النجم الثاقب هل أتت من تلك الأوضاع؟ يعني حاجة الناس إلى العدالة، حاجة الناس إلى المخلص، والشيخ تصدى لهذه الأوضاع فألف كتابه حتى ينشر إلى الناس الفكر المهدوي.
من دون شك، لاحظ هذا الكتاب كما هو نفس الشيخ الطبرسي ذكر في المقدمة، والذي ألف بأمر الميرزا الشيرازي هو من دون شك جاء للظروف التي شخصها الميرزا الشيرازي في تلك الفترة، حيث أكد على تأليف مثل هذا الكتاب. يعني يبدو أن الساحة الاجتماعية آنذاك كانت بحاجة إلى التوعية في خصوص الإمام المهدي، بحيث أدى هذا الأمر أن يؤكد الميرزا الشيرازي على الشيخ الطبرسي في تأليفه لهذا الكتاب، ولا سيما تأليف هذا الكتاب من الجهات المختصة. لاحظ، لأن مسألة الإمام المهدي مسألة خطيرة جدا، ودخول غير المختصين فيها قد تؤدي إلى بلورة تجمعات تسير مسار لا يحمد عقباه. لكن عندما تكون الكلمة الأخيرة في هذا المجال لرجل دين بذل كل عمره لغربلة المعارف الدينية وتمييز الصحيح عن السقيم، عندما تكون الكلمة الأخيرة في هذا المجال لرجل دين ورع متقي يخشى الله سبحانه وتعالى، فسيكون هذا الشخص الملجأ لدرء الشبهات وحل الإشكالات في هذا المجال. ووجد الميرزا الشيرازي بأن العلامة الشيخ الطبرسي لديه الكفاءة للعمل في هذا المجال، ولبى الشيخ الطبرسي طلب أستاذه وألف هذا الكتاب تلبية للمتطلبات الموجودة في الساحة آنذاك. ما كان تحتاج إليه الأمة آنذاك هي دخول المتخصصين والمختصين لتكون لهم الكلمة الأخيرة في هذا المجال. يعني عندما نبحث عن الإمام المهدي عليه السلام، في الواقع نبحث عن التكاليف، عن الوظائف التي ينبغي أن نقوم بها في هذه الفترة، بمعنى أنه كيف نتصل مع الله سبحانه وتعالى عن طريق الحجة الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى لهذا المجال. يعني الأمر الذي يتميز به مذهب أهل البيت من سائر الأديان والمذاهب أن الوسيلة الذي يتصل بها مع الله سبحانه وتعالى هو حي. الاهتمام بهذا الجانب، التوجه إلى هذا الموضوع في زمن الغيبة، اهتمام الإنسان بإمام زمانه، هذا ما يحل الكثير من المشاكل ويوجه الإنسان إلى الطريق الصحيح في هذا البعد.
أستاذ علاء، نأخذ فاصل قصير ثم نعود لتكملة الحديث، لأن السؤال لا يسع مع الوقت المتبقي طبعا. مستمعين الأكارم، نأخذ فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما أرحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء.
أهلا وسهلا
أستاذ علاء. كنتم قد ذكرتم أن للشيخ كتابا آخر، جنة المأوى في من فاز بلقاء الحجة في الغيبة الكبرى. هذا الكتاب يعني ظاهرا اسمه أو مضمونه يقارب مضمون كتاب النجم الثاقب.
كتاب جنة المأوى هو في الواقع خاص بمسألة واحدة، وهي إحصاء من تشرفوا بلقاء الإمام المهدي، وجاء هذا الكتاب كمستدرك على من ذكرهم العلامة المجلسي في كتاب بحار الأنوار المجلد 13. أما هذا الكتاب فهو كتاب جامع شامل للتعريف الكامل بكل ما يرتبط بالإمام المهدي، ويتضمن الكتاب 12 بابا. يعني لاحظ الأبواب، الباب الأول يدور حول مجمل تاريخ ولادة الإمام المهدي وأيضا من حياة أبيه. وقد أشار الشيخ الطبرسي إلى وجود قولين في سنة ولادته، ثم بينها بشكل مفصل، وبين القول المرجح في هذا المجال، وهو أنه ولد سنة 256 اعتمادا على الرواية الصحيحة التي رواها الشيخ الجليل الفضل بن شاذان.
طيب أستاذ علاء، يعني هناك اختلافات في تحديد تاريخ الولادة، هذه الاختلافات هل تشكل نقطة ضعف بالنسبة للمسألة ككل؟
لا بالعكس، أصلا وجود الاختلاف مع لحاظ الخفقان والاختناق والاضطهاد الذي أحاط ولادة الإمام المهدي شيء طبيعي. يعني لو لم يكن اختلاف لكانت المسألة فيها استغراب. أضف إلى ذلك، مع وجود الحل فلا داعي للخشية من الاختلاف. يعني نحن لا نريد أن نعيش في عالم الخيال، يعني نتلقى ما نتمنى، نعيش مع الواقع. ووجود علم الرجال، علم الدراية وغيرها من العلوم هي الأدوات التي تدفعنا إلى غربلة الاختلاف والتمييز وأداء وظيفتنا في هذا المجال. يعني إذا كان هنالك فئة حاولت أن توقع الاختلاف، أن تحرف، أن
تلبس الحق بالباطل، نحن نعمل بوظيفتنا في دائرة هذه العلوم لحل هذا الاختلاف، يعني هذه هي مهمة العلماء. عموما بيّن الشيخ الطبرسي كيف ولد الإمام المهدي وكيف أحاطته العناية الإلهية. لاحظ الباب الثاني من الكتاب يتضمن أسماء وألقاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وقد ذكر المؤلف 182 اسم ولقب للإمام.
أستاذ علاء، ما هو سبب تعدد هذه الأسماء والألقاب للإمام؟
السبب في الواقع لأن هذه الأسماء هي إشارة إلى صفات الإمام ومزايا الإمام وخصائص الإمام، يعني كل اسم نستلهم ونتعرف من خلاله على صفة وميزة للإمام، يعني هذا هو سبب التعدد. وهذه الأسماء هي مقتبسة من كلام المعصومين عليهم السلام، وأشهر هذه الأسماء لاحظ بقية الله، الحجة، حجة الله، خاتم الأوصياء، خاتمة الأئمة، الخلف الصالح، خليفة الله، صاحب الغيبة، القائم، المهدي، المنتظر، وغير ذلك من الأسماء التي أشار إليها وبينها وشرحها الشيخ الطبرسي في الباب الثاني. الباب الثالث يتضمن التفصيل حول أوصاف وشمائل الإمام المهدي وبعض خصائصه، وذكر الشيخ الطبرسي 76 مورد من خصائص الإمام، يعني أبرزها مسألة أنه خاتم الأوصياء، مسألة الغيبة بهذا الشكل المطول، مسألة أنه ليس لأحد من الجبابرة في عنقه بيعة، مسألة انبساط ملكه على جميع الأرض من مشارق الأرض ومغاربها، وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. أما الباب الرابع ففيه ذكر اختلاف المسلمين في الوجود المبارك للإمام المهدي عليه السلام.
طبعا وهي من أهم المسائل الخلافية بين المسلمين، ترى لماذا هذا الاختلاف يا أستاذ علاء؟
هذا الاختلاف يعني في الواقع هو تكملة للاختلاف الأساسي الذي ظهر بين المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. لاحظ الشيعة أتباع مذهب أهل البيت تمسكت بالقرآن والعترة بعد وفاة الرسول، أما أتباع من وقعت دفة الحكم بأيديهم بعد الرسول رفعوا شعار حسبنا كتاب الله وأبعدوا العترة عن مقامهم واستغنوا عنهم. هذا الامتداد أدى إلى مظلومية أهل البيت عليهم السلام في المراحل اللاحقة. ونلاحظ إذا ظلم الأوائل من أئمة أهل البيت عليهم السلام فكيف أواخرهم؟ السلطة بالنسبة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لم تتمكن من ظلم الإمام مباشرة، فظلمته في ساحة العقيدة والفكر، يعني بدأت تشيع فكرة عدم ولادة الإمام المهدي، حاربت هذه المسألة بشتى الوسائل. ويعني إذا كان أغلب أئمة أهل البيت الذين عاشوا في نطاق التقية كانوا تحت مجهر السلطة ومراقبين أشد المراقبة، فكيف يترك خاتم الأوصياء وخاتم الأئمة وهو الموعود بتحطيم عروش الجبابرة؟ فكل هذه الأمور التي وردت، هذه التحريفات التي نجدها من وعاظ السلاطين وما شابه ذلك، كلها في الواقع مسألة طبيعية مع لحاظ هذه الأجواء التي أحاطت مسألة الإمام المهدي. وعموماً تناول الشيخ الطبرسي هذه المسألة بالبحث العلمي والدقيق والمقارن وأثبت ولادة الإمام المهدي. كما في الباب الخامس أثبت بأن المهدي الموعود هو الحجة ابن الحسن العسكري، وذكر في هذا المجال عن طريق أهل السنة في خصوص إثبات إمامة الأئمة 12 40 حديثا، يعني من جملة هذه الحديث أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اختار من الأيام يوم الجمعة، ومن الليالي ليلة القدر، ومن الشهور شهر رمضان، لحظ الاصطفاء، واختارني وعليا، واختار من علي الحسن والحسين، واختار من الحسين حجة للعالمين تاسعهم قائمهم. لاحظ هذا في كتاب مقتضى بالأثر لابن عياش الصفحة 9.
في ختام هذه الحلقة أشكركم جزيل الشكر، وإن شاء الله نتواصل في حلقات أخرى وكتب أخرى، وإن كان لهذا الكتاب على ما أعتقد بقية. كما أشكركم مستمعين الأفاضل، آمل أن ألتقيكم في حلقات أخرى من برنامج بساتين العلماء. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحيانا القلبية نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر لقاء جديد يجمعنا معكم من خلال جولة أخرى في عالم الأدب الفارسي الكلاسيكي ومظاهر تأثره بالمصادر الدينية وعلى رأسها القرآن الكريم،
حيث سنخصص هذه الحلقة والحلقة المقبلة بإذن الله تعالى لاستعراض تجليات ذلك التأثر في قصائد الشاعر الكبير أبي عبد الله الرودكي السمرقندي. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعينا الأفاضل، يعتبر الرودكي من شعراء القرون الأولى للغة والأدب الفارسي. عاش في عهد الدولة الساسانية ما بين القرنين 3 و4 الهجريين، ولا شك في أنه لعب دورا كبيرا في تطور الشعر الفارسي وازدهاره، وقد ولد في فترة كان فيها الإسلام قد انتشر في مسقط رأسه سغد، وكانت الثقافة الإسلامية قد أضحت الثقافة الغالبة في المناطق الشمالية الشرقية من إيران، كما كانت اللغة العربية قد شقت طريقها في تلك المناطق باعتبارها لغة الدين والسياسة.
ولذلك فإن ما يقال عن الرودكي من أنه كان متوقد الذكاء قوي الحافظة، حفظ القرآن الكريم وهو في 8 وتعلم قراءته، لا يبدو بعيدا عن الواقع كثيرا، فنحن نشهد تأثره بالقرآن الكريم في كل أرجاء آثاره. فمن خلال دراسة الأشعار التي وصلتنا منه يمكننا أن ندرك أن القرآن والحديث والأشعار والأمثال العربية تركت عظيم الأثر في ذهنه ولغته.
وسنحاول أن نتتبع مظاهر تأثير القرآن الكريم على أشعار الرودكي بغض النظر عن التأثير الذي تركته الأحاديث والأشعار والأمثال العربية، والذي يستحق أن تخصص له دراسة مستقلة. وسنذكر فيما يلي أبياتا من شعر هذا الشاعر لها علاقة بالآيات القرآنية، من مثل قوله بالفارسية:
ورب بلور اندرون بینی گویی گوهر سرخ است به کف موسی عمران.
ففي هذا البيت مستمعينا الأفاضل نلحظ تلميحا إلى قصة النبي موسى عليه السلام، حيث شبه الشاعر في هذا البيت كأس البلور بيد موسى عليه السلام بجامع التلألؤ والسطوع. وفي الحقيقة فإن الرودكي أشار في بيته هذا إلى إحدى معجزات النبي موسى عليه السلام، وهي ابيضاض يده بعد أن أخرجها من جيبه، وهو ما أشار إليه تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، صدق الله العلي العظيم.
حياكم الله أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم. مستمعينا الكرام، خبيرنا عبر الهاتف الدكتور عدنان الأشكوري الأستاذ الجامعي من طهران يحدثنا عن الشاعر رودكي والمكانة التي يتبوأها في مسيرة الشعر الفارسي باعتباره رائد هذا الشعر والتأثيرات التي تركها في مجال تطوير الأدب الفارسي. فلنتابع معا هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ الأمر أود لو أقدم شيئا من نبذة مختصرة عن الأدب الفارسي، وعلى وجه التحديد ذكرتم أنه رائد الأدب الفارسي. قبل دخول الإسلام إلى إيران كانت اللغة الفارسية معروفة باللغة الفهلوية، وبعد أن دخل الإسلام إلى إيران واعتنق الإيرانيون دين الإسلام كان للغة العربية مكانتها في اللغة الفارسية، وعند آداب وعلوم الشعب الإيراني آنذاك. فربما لهذا السبب ولأسباب أخرى تحولت اللغة الفارسية من اللغة الفهلوية إلى اللغة الفارسية الحديثة المعروفة في يومنا هذا، طبعا مع شيء من التغيير الذي لا ننكره بالنسبة لمرور الأزمنة والعصور. فبظهور هذه اللغة الفارسية الجديدة الحديثة ليس عندنا أمارات تدل على أدب فارسي وشعر فارسي أقدم من شعر رودكي. نعم هناك بعض الأبيات القصيرة ومقطوعات شعرية قصيرة تنسب إلى بعض الشعراء الإيرانيين قبل رودكي، لكن باعتبار اللغة الفارسية الحديثة يعد رودكي الرائد في الأدب الفارسي الحديث، هو الشاعر الأول الذي أنشد الشعر بهذه اللغة الفارسية الحديثة. واللغة الفارسية الأدب الفارسي يقسم إلى أطوار ومراحل عديدة. المرحلة الأولى تسمى بالسبك الخراساني أو الأسلوب الخراساني، ومن رواد هذا السبك أو هذه المرحلة هم الفردوسي ورودكي وآخرون وكذلك سنائي. هؤلاء من رواد المرحلة الأولى للأدب الفارسي السبك الخراساني، وهذا السبك معروف بأنه يمتاز بالطابع الحماسي الملحمي. اللغات فيه المفردات فيه مفردات تقريبا فارسية من الصميم، قل أن نجد فيها مفردات عربية، لا بمعنى أنها نبذت اللغة العربية، لا، استفادت من اللغة العربية وأفادت منها، لكن قياسا بالسبك الذي تبعها والمرحلة التالية التي تبعتها وهي معروفة بالسبك العراقي وكان من روادها سعدي وحافظ وآخرون، قياسا بهذا السبك قل أن نجد فيها مفردات عربية، كانت مفردات فارسية في الصميم. لكن مما يعرف بالنسبة لرودكي أنه أب لهذه السبك الخراساني، وجاء من بعده الآخرون وتبعوه ونسجوا على منواله. لعله كان هناك شعراء آخرون لكن لم نعثر في التاريخ أو لم يبقى منهم شيء لنجعلهم الرواد بالنسبة لهذه المرحلة. ما ظفرنا به من النصوص الأدبية في تلك المرحلة هي أقدمها يعود إلى رودكي سمرقندي، ورودكي كان الشاعر المجيد وشعره قوي الديباجة حسن اللفظ، معانيه معاني فخمة وعنده جزالة قوية. هذه من خصائص شعر رودكي التي يمكن أن نقول أنها كانت مضامين شعر رودكي، يمكن أن نقول عنها أنها كانت تتميز بين طابعين، الطابع القومي الإيراني والطابع الديني الإسلامي الذي لا يقل شعر رودكي فيه عن شعراء العرب، بل لعله يفوقهم في كثير من القضايا في تضمينه لكثير من المفاهيم القرآنية والأخلاقية التي جاء بها دين الإسلام.
Thank you.
موفور الشكر وكثير الامتنان لفضيلة الدكتور عدنان الإشكوري الأستاذ الجامعي من طهران. حياكم الله مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران، نحييكم وما زلنا نسبر أغوار برنامج أدب ودين، والحديث مستمر عن الشاعر الرودكي السمرقندي.
أيها الأحبة، من القصص القرآنية الأخرى التي استحضرها الشاعر رودكي في أشعاره وتمثل بها واستلهم منها الرموز والمعاني في تشبيهاته، قصة النبي نوح عليه السلام وما جاء في القرآن الكريم من ذكر الطوفان، حيث نرى ذلك جليا في البيت التالي الذي اقتطعناه من قصيدة للشاعر في المدح، شبه فيها عطاء الممدوح وكرمه بالطوفان الذي لا يقوى أمامه شيء، حيث يقول في هذا المجال: باد و کف او زبس عطا که ببخشد خار نماید حدیث و قصه طوفان.
والمعنى أن العطاء المتدفق من كفه الممدوح فاق في تدفقه وانهماره طوفان نوح عليه السلام، الذي وصفه القرآن الكريم في أكثر من موضع، ومنه قوله في سورة القمر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، صدق الله العلي العظيم.
ولربما أيها الأفاضل شبه الشاعر هذا الممدوح بالنبي سليمان عليه السلام من حيث هيبته وعظمته، وذلك في قوله: ورش بسادر اندرون نشسته بینی جزم بگویی که زنده گشت سليمان.
ومعناه: إن رأيته وهو يتصدر المجلس لظننت أن سليمان قد بعثت الحياة فيه من جديد، علما أن اسم هذا النبي العظيم الشأن وقصته ومجد سلطانه والمعاجز التي قيضها الله تعالى له قد وردت في القرآن الكريم في العديد من المواضع، ومنها سورة الأنبياء والنمل وسبأ، حيث يقول عز من قائل في سورة الأنبياء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وكنا بكل شيء عالمين، صدق الله العلي العظيم. كما ورد ذكره في سورة النمل في مثل قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، صدق الله العلي العظيم.
أما أيها الأفاضل في العلم والحكمة وفصل القول، فإن ممدوح رودكي يذكرنا بلقمان وما آتاه الله سبحانه وتعالى من حكمة وعلم، وهو ما أكده الشاعر في قوله: گرب گشاید زبان به علم و به حکمت گوش کنینک به علم و حکمت لقمان. والمعنى أيها الكرام أن الممدوح إن نطق لسانه بالعلم وبالحكمة فكأنك تستمع إلى علم لقمان وحكمته.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، المزيد من الشواهد الشعرية على تأثر الشاعر رودكي بالقرآن الكريم والشخصيات التي ورد ذكرها فيه استعرضها لنا خبيرنا عبر الهاتف فضيلة الدكتور السيد عدنان الإشكوري من خلال حديث أدلى به في هذا المجال.
التضمينات القرآنية أو أثر القرآن الكريم في شعر رودكي يمكن أن نصنفها إلى عدة أمور. الصنف الأول ما كان فيه التضمين تضمينا واضحا لفظيا لغويا، يعني استخدم لفظ الآية القرآنية في كلامه، مع أن الشعر باللغة الفارسية ولكنه يستخدم نفس النص القرآني في جانب من شعره، النص العربي القرآني. الجانب الثاني أنه أشار إلى الألفاظ القرآنية بلغة فارسية وليس باللغة العربية، يعني نفس الألفاظ جاء بها. ومن الواضح جدا على كل متتبع أن يفهم أن رودكي استخدم هذه الألفاظ متأثرا بآية محددة من القرآن الكريم، إذ يذكر في مثل هذه الأمور عادة يذكر أسماء الأنبياء الذين وردت أسماءهم في القرآن الكريم. عنده عن يتحدث عن نوح، ويتحدث عن يوسف وسليمان وموسى وآخرين من الأنبياء، يتحدث عنهم وعن جانب من حياتهم كقصة، مثلا يتحدث عن العصا واليد البيضاء لدى موسى، ويتحدث عن الجانب الإعجازي إحياء الموتى عند نبي الله عيسى عليه السلام، ويتحدث عن طوفان نوح، ويتحدث عن مثل هذه الأمور. هذا أيضا من الواضح جدا أن نفهمه من خلال شعر رودكي. الصنف الثالث أن يأتي بالمضمون القرآني ولا يأتي به بشكل ألفاظه التي تكون واضحة كما بالنسبة للصنف الثاني، يعني يأتي بالمضمون القرآني، مثلا يتحدث عن فضيلة الزكاة وأن الزكاة من يعطي مثلا صدقة يحصد مقابلها مثلا 10 أمثالها، أو أن السنبلة كمثل السنبلة التي أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. مثل هذه الأمور جاءت على شكل مضمون محتوى ولم يشر إليها بلفظ القرآن، وإنما أشار إلى المضمون بشكل كامل. والصنف الرابع، طبعا هذا الصنف الثالث لعله يكون خفيا على كل واحد إلا من كان له إلمام بالأدبين العربي والفارسي، حينما يقرأ اللفظ الفارسي وهو عنده معرفة بالقرآن الكريم ومفاهيم القرآن الكريم يستطيع أن يجد مثل هذه القضايا كثيرة في شعر رودكي. والصنف الرابع هو الصنف الذي أشار فيه إشارة، يعني من جانب تناص تقريبا، شيء شبيه للتناص، إشارة خفية إلى مفهوم لعله جاء في القرآن الكريم يمكن أن يستنبط من مجموع المفاهيم التي جاء بها القرآن الكريم، ولا يشير إلى آية بالذات، إلى مفهوم أشار إليه القرآن بالذات في آية محددة، وإنما إلى المفاهيم الأخلاقية التي جاءت في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه 4 أصناف يمكن أن نجدها بشكل جلي في الصنف الأول والثاني، بشكل جلي في شعر رودكي، لكن في الصنف الثالث والرابع فقط الذين عندهم إلمام باللغتين العربية والفارسية، وأقول الذين عندهم إلمام باللغة العربية والمفاهيم القرآنية وليس صرف اللغة العربية. طبعا هناك بعض النماذج التي جاءت في شعر رودكي تدل على أنه تأثر بالشعر الجاهلي العربي أيضا، هناك بعض المفاهيم وبعض التشبيهات وبعض الاستعارات التي استخدمها رودكي في شعره، لكن مما لا شك فيه أن رودكي قد سبق كثيرا من أساطين الشعراء العرب من أمثال المتنبي من حيث الزمان، لأنه عاش في النصف الثاني من القرن 3 الهجري والنصف الأول من القرن 4 الهجري، وهذا العصر معروف بأنه العصر الذهبي للأدب العربي، فلعله تأثر بهؤلاء، ولكنه أكثر تأثره بالأقدمين الذين سبقوا هذه الفترة.
نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عدنان الأشكوري الأستاذ الجامعي من طهران لإتاحته لنا هذه الفرصة، نشكره بجزيل الشكر، ونتابع ما تبقى من حلقة اليوم من برنامج أدب ودين.
مستمعين الأفاضل حياكم الله، كثيرا ما يستعين شاعرنا الرودكي في أشعاره الغزلية بقصة النبي يوسف عليه السلام وما حفلت به من رموز ودلالات ومضامين، كقوله مشبها محبوبه بيوسف عليه السلام من حيث الجمال والطلعة البهية، ومستعينا بما صرح به القرآن الكريم بشأن قصته مع النسوة اللاتي قطعن أيديهن لفرط بهارهن بجماله.
يوسف روي كزوفقان كارد دلم، چون دست زنان مصریان کرد دلم.
وإذا ما أردنا أن نترجم هذا البيت إلى العربية لابد أن نقول وجهك أيها المحبوب كوجه يوسف في جماله وملاحته، وهذا الجمال جعل قلبي يئن ويتأوه من الجرح الذي أصابه، كما جرحت النسوة أيديهن لرؤية طلعة يوسف البهية. قال تبارك وتعالى: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. صدق الله العلي العظيم.
وفي موضع آخر يشير الرودكي إلى المكائد والمؤامرات التي تعرض لها يوسف عليه السلام طيلة حياته، وخاصة تلك التي تجلت آثارها في قميصه عليه السلام، حتى غدا هذا القميص مضربا للأمثال في تعرض الإنسان للمكائد ظلما وعدوانا. فلنستمع إلى الشاعر وهو يوظف هذا الرمز القميص توظيفا ذكيا ورائعا. نگارینا شنیدستم که گاه مهنت و راحت سپیراهن سل بوده است یوسف را به عمر اندر. یکی از کید شد پرخون، دوم شد چاک از تهمت، سوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشم تر.
وأما الترجمة: سمعت أن يوسف تعرض للمكائد في وقت محنته وفي وقت راحته أيضا، فقد سلبت منه طيلة عمره ثلاثة قمصان، أحدهما تلطخ بالدم بسبب الكيد، والثاني تمزق بسبب التهمة، والثالث شمه يعقوب فارتد على أثره بصيرا.
أحباء، كونوا في انتظارنا حتى الحلقة القادمة من برنامجكم أدب ودين، لنكمل جولتنا بين أرجاء قصائد الشاعر أبي عبد الله الرودكي، متتبعين التأثيرات القرآنية في أشعاره.
نشكركم لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حتى الملتقى، أطيب المنى.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة لا
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. روى السيد علي بن طاووس رضوان الله عليه بسنده عن محمد بن ذكوان أنه طلب من الإمام الصادق عليه السلام أن يعلمه دعاء نافعا في شهر رجب، فأوصى الإمام سلام الله عليه بتلاوة الدعاء التالي كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك في الصباح والمساء وبعد الصلوات النهارية والليلية، والدعاء هو
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميعا خير الدنيا وجميعا خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي جميعا شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء يا ذا المن والدار، حرم شيبتي على النار.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت